بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب أحفاد عثمان هنا بالشوق 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 نفتح كل باب تلك السواعد باللقاء يحلو بها وعد اللقاء وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب نرقى بأحلام الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أول شيء أنا سعيد وفخور وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، وصراحة الدنيا حلوة، الدنيا جميلة، يكفي من جمالها هذه الأخوة وهذا التلاقي بين جنسيات مختلفة، والله لولا الإسلام ومحبة الله عز وجل ما اجتمعنا هذا الاجتماع، لكن هذه نعمة عظيمة. والجولة في ربوع واحات أبي بكر رضي الله عنه يتوقف الإنسان عندها كثيرا، فهو مدرسة كاملة. أول شيء الرسول عليه الصلاة والسلام جمع له بين الأخوة والصحبة والمودة. اثنين، أبو بكر رضي الله عنه من أشراف قومه وسيد من ساداتهم ونسابة ورجل أعمال ويعرف الناس ومفاوض شاطر، هاي قبل الرسالة، ومفاوض وواسجة حق صنم وسيرة ذاتية نقية، وهذا طبيعي، إنسان بمستوى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى صديق بمستوى أبي بكر رضي الله عنه. يعني هو كثير الصحابة رضي الله عنهم جميعا، وفي العرب كثيرين، لكن بالمنطق يا جماعة من يستطيع أن يكون الصديق المقرب من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لابد واحد يكون مستوى متقدم قريب منه بالسن، يلتقي بينهم قرابة ونسب. وأبو بكر رضي الله عنه بالمصطلحات اليوم، يعني مجالي اللي أنا أحسنه اللي هو التدريب صراحة، يعني أنا أتمنى أكون عالم مثلكم يعني، أو علق باللغة العربية، لكن يعني الله يغفر لنا إن شاء الله، فأنا أتكلم باللهجة حتى أخلص من الأخطاء
أنت تتكلم بالصدق.
الله يحفظكم. فلما ننظر إلى سيرة أبو بكر رضي الله عنه نجد حزم بلطف، هو ليس كما يقال سهل ورقيق القلب، صحيح رقيق القلب، لكن عنده مواقف هو كان فيها حازم. لما رد على اليهودي اسمه مثل فنحاص او اسم من هالاسماء، لما اعتدى على الله عز وجل ادبه تاديب شديد، هذا اللي نقول عنه رقيق وبكاء في حروب الردة، لا ما كان بكاء في حروب الردة، هو كان صح، هو رحماء فيما بينهم، فيهم العزة بس مو على اخوان المؤمنين، الشدة تكون على 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 غير في مكانها. فكان ابو بكر رضي الله عنه الخلطة في شخصيته يعني غريبة نادرة، والحمد لله لو كان في عصمة للبشر بعد الرسول عليه الصلاة والسلام لكان عصمة لابي بكر، لكنه بشر. وكان من مزاياه انه لما يسبق اللسان منه وتبدر كلمة كما قال الشيخ مع عمر رضي الله عنه ومع غيره تكررت كذا مرة، يبادر بالاعتذار بل ويصر ويقول للآخر اغفر لي، فإن لم يغفر له ما يقول خلاص قلت له اغفر لي وخلاص، يذهب للرسول عليه الصلاة والسلام يقول له قل له يعني خلي يغفر لي. وكان منه موقف وهو الشديد من سادات العرب لما أوذي وضرب، سبحان الله كما فعل بالرسول عليه الصلاة والسلام، تشابه غير طبيعي بينهم، بنفس الطريقة وبنفس الموضع ضرب عليه الصلاة والسلام، وحمل ميت وجو قومه وقالوا إن كان هذا كان ميت قتلنا عقبة اللي اعتدى عليه بعيد وسماه الفاسق. فلما ذهب ما قال يعني كذا ولا بناتي ولا أسرتي، ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذهبون لما يراه وإنسان بين الحياة والموت، فجمعهم حب كمشاعر. شيء آخر انه هو عنده شيء في الكتب الحديثه يسمونه اليوم القياده بالنتائج. هذا واضح طبعا بمصطلحات اليوم، ولا احنا سبقناهم من 1500 سنه. الله اكبر، والله سبقنا ويحق لنا الفخر. لكن المصطلحات جديده اليوم، القياده بالنتائج فيها كتب صادره بهالمعنى يسمونها leading by results، ما عيال عنها.
كيف القياده بالنتائج؟
ان الانسان لما يتولى مؤسسه لا يقوم بمجرد النشاط، بل يسعى الى النشاط والى الانجاز. لما يطلب من ابي بكر رضي الله عنه الاستعداد للرحله للهجره، مستعد مخلص الراحلتين ونفسيا ومهيئ اهله واسرته، ما يقول ها طيب يعني كيف نهاجر، كيف طيب ما المده، طيب مخلص.
هذا التخطيط.
تخطيط والله شيخنا الحبيب واخواني هو شوي ابعد من التخطيط، لان التخطيط قد ما يؤدي الى النتائج. القياده بالنتائج هو في الحياه يوجد نشاط وانجاز. ابو بكر رضي الله عنه كان عنده النشاط والانجاز، وكان عنده مهاره نادره، مهاره الانجاز بالايجاز. ما عنده حشو، ما في وقت يضيع الحشو. لو كتبنا السيره الذاتيه بطريقه اليوم، السيره كبيره ومتجدده، الاضافه فيها الى ان توفى، والا هو مده خلافته كانت بسيطه. كيف حقق هذه الفتوحات في سنتين؟ كان عنده القياده، ليس القياده بالحب والقيادة بالصداقة، يقولون القيادة بالصدفة، ما في صدفة. هو لا، هو القيادة بالنتائج. أسلم على إيده أسلم على إيده يا جماعة منطق، شخص يحسن اختيار أصحابه. فلما هو أسلم صحبته القريبة منه، يعني أنا بس ودي أختم قبل لا يصير الوقت عندنا، إن هذه دعوة لأبنائنا وبناتنا إن يحسنون اختيار الأصحاب. الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه ليس من باب المتعة والترف، لكن هو بالأخير كيف نطبق منهج أبي بكر المستمد من الكتاب والسنة في حياتنا اليومية، حتى مع زوجته رقيقة يا جماعة. لما يناديها يا أخت فراس، يعني عنده أشياء في اللطافة وفي التودد مع عائشة رضي الله عنها، مع بناته. أبو بكر قائد، رجل دولة، رجل أعمال، مفاوض شاطر، يعرف أنساب العرب. إحنا الآن الشيخ ذكر لنا الله يحفظه نسابة العرب. النسابة ما تجي حلم يصبح الصبح يقول أنا نسابة. نسابة تريد شغل، تريد دراسة. نقول رجل أعمال، هذه ما جت بين يوم وليلة، تعب على حاله وتعلم مهارات التجارة. كان مفاوض شاطر، كان يعرف اللغة العربية يجيدها كشعر حتى كأشعارهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما يجلس معه، لو ما كان رسول عليه الصلاة والسلام، هذا نعم الصديق، سند، عون، مرة يتقدم أمامه، مرة يروح خلفه. يسمونها في كتب اليوم حتى يسمون هذا الأمر جزء من الذكاء العاطفي. يعرف حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف مشاعره، يعرف إذا متضايق. في أشخاص ما عندهم هذه النعمة، جيد ويعمل لكنه محروم. بالمصطلح الجديد يسمونه الرادار الاجتماعي. الرادار الاجتماعي قدرتك على قراءة مشاعر الآخر دون أن يعبر عنها،
استشعار عن بعد.
بالضبط. أبو بكر عنده مرادار، رادارات، يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعرف كذا، ويعرف الأنصار. وفي موقف الخلافة، أبو بكر رضي الله عنه ما عنده تردد، حاسم واضح بدون صراخ. شخصية احنا نقول جاي من البلد، جاي من مصنعه. فكيف هو تربى في صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حتى سبحان الله في العادات والأطباع، والله سبحان الله كأنه يعني كأن نسخة لشدة اقتداء بالحبيب عليه الصلاة والسلام، تحول إلى نسخة كأنهم توأم سيامي. وهذه ما تحصل في كل مرات. الصحابة كلهم هذول قدواتنا ما في شك، بس هو اجتمعت فيه صراحة المحاسن على أنه قريب السن من الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذه بس جولة سريعة. أنا بدي بس أقول كلمة، كيف نأخذ مهارات أبو بكر رضي الله عنه ونبدأ ندرسها منهج في وزارة التربية، وزارة الإعلام، في حلقنا، في مدارسنا، ونقتدي بأبي بكر رضي الله عنه، وليس فقط نحبه.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه رسالة إلى سيدنا أبي بكر الصديق. يا سيدي يا أبا بكر، يا من سما بالسبق وسمق بالصدق وارتاض مجاهل الجاهلية فعالجها بأنات وروية، وانجابت له الحقائق فاستبان ضياءها، وارتاد منها خوافيها وقوادمها، فألانت له القياد، وعرف بروحه الشفافة سبيل الرشاد، فسارع إليه قبل كل العباد، وكان في ذلك متأثرا بالنور المبثوث في حنايا ذلك الشرف الموروث الذي وعته خيرة الضمائر ونقلته كابرا عن كابر. لقد كنت مع أكرم الثقلين في مساره الدعوي ثاني اثنين، فلله درك صاحبا وخليفة، أجمعت الأمة على إمامته في يوم السقيفة، ولله درك إذ تحمي الديار وترعى الضمار وتستلم العهدة لتقي الإسلام فتنة الردة، ولله درك إذ تسارع في ثبات لتوسيع دائرة الفتوحات، ولله درك حين بادرت لذلك السعي الأشرف فجمعت القرآن الكريم بين دفتي المصحف، لله درك إذ تؤسس للحضارة وتقودنا للصدارة بجدارة. نشكو إليك يا سيدي الصديق حالنا وقد بلغ السيل الزبا وفشى الوهم في السهول والربا، ولم نعرف كيف نبني الأساس لنعود كما كنا خير أمة أخرجت للناس. نشكو إليك وأنت في البرزخ ما يحاك لنا في هذا الزمن المفخخ، وقد صار الجهل يأمر وينهى ويقبل وينأى، وصار البشر يستحلون الدم المسفوح ويداوون الجروح بالقروح. لله درك أيها الصديق، هل أنت ناظر للحال أم أنت مبصر بالمآل؟ نحن نواجه عولمة ساحقة وعلمانية ماحقة وإباحية فاسقة ومادية ماحقة وصخبا من الأبواق الناعقة. حنانيك أيها الصديق، هل من أمل تبثه فينا لعودة الوعي وسداد السعي، فنأخذ من تراثنا ما حيزا ولا نترك القسمة فيه قسمة ضيزة، فنعود إلى نهجك آملين أن نقتبس من صدقك وأن نمتح من إيمانك، فنعيد قطارنا إلى السكة لتسعد به الأمة من طنجة إلى فرغانة إلى مكة، تعمها الحكمة والروية وتحدوها العقلانية والوسطية. رحمك الله يا سيدي يا أبا بكر وأرضاك، وجعل الجنة متقلبك ومثواك، ورزقنا من محبتك ومحبة صاحبك ما ننال به الحسنى وزيادة. والسلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.
لا تها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
أمانة الراشدين مع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يشير إلى أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وموته، لم تمت الأمة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تمددت واتسعت رقعتها، وهذا المشروع المبارك مشروع الإسلام استمر وانطلق هاديا وراشدا وفاتحا ومعلما الخير للناس، مخرجا للناس من الظلمات إلى النور. أريد أن أنطلق في حديثي، أنطلق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الإمام مسلم عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأمتي وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان منعطفا خطيرا في تاريخ الدعوة الإسلامية، اشرأبت لهذا الحدث أعناق المتربصين من اليهود ومن الخصوم الذين يتربصون بالدين، كانت فرصة للانقضاض على الإسلام. ما الذي جعل الإسلام يمتد وينتشر بالرغم من كل هذه الأزمة القوية الشديدة؟ حتى أن أنس رضي الله عنه يصف موت النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، يقول: يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ويوم مات أظلم منها كل شيء. لك أن تتصور شعور الصحابة الذين كانوا يعيشون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يصلون خلفه وتمسوا أيديهم يده صلى الله عليه وسلم، ويقتربون منه وينظرون يملؤون أعينهم من النظر إليه، فجأة يغيب عن المشهد. لا شك أن هذه صدمة، ولذلك نحن نستغرب يعني أن الله عز وجل أخبرنا وأخبر الصحابة عن موت النبي صلى الله عليه وسلم بالتدريج في عدة آيات: إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون. تمهيد النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكرناه في الجلسة الأولى أنه قال إن الله عز وجل خير عبدا بين كذا وكذا. أبو بكر كان يسكن في العوالي في السنح، يبعد ميلا عن المدينة، سمع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبعد ميلا عن المسجد النبوي، فأقبل فوجد الناس في حالة الهلع، وهنا يبرز دور أبي بكر. لا شك أن دوره كان دور عظيم جدا في تثبيت الأمة وفي ردها إلى وعيها وفي ربط العباد بربهم سبحانه وتعالى، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، هذه حقيقة، تقبلوا الأمر الواقع. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الناس، وعمر يخطب فيهم ويقول: لا يدعين أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلا وضربته بهذا السيف، إنما ذهب لملاقاة ربه كما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام. فدخل بكل سكينة ووقار وهدوء وعقلانية. الإيمان ليس إيمانا عاطفيا فقط، هناك مقدار كبير من الجانب العقلاني في إيمانهم. كشف عن وجهه صلى الله عليه وسلم، وجده قد مات، قبل جبينه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أو موتتين، أما الموتة الأولى فقد متها. وخرج إلى الناس، وعمر يعني يرفع صوته ويحلف بالله أنه لا يفعل ويفعل، فقال أسكت أيها الحالف، فلم يمتنع. فقام يكلم الناس وقال أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. هذه القضية الكبرى التي جاء من أجلها النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إنما هو دال على الله سبحانه وتعالى، مرشد إليه، ولم يأمر الناس أن يتعلقوا به وأن يعبدوه من دون الله. ربط الناس بالله عز وجل وأن الله عز وجل حي لا يموت، بقاء المشروع، دلالات الطريق موجودة وأمارات الطريق واضحة، تركها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن هذه المعالم موجودة. موقف أبي بكر رد الناس هنا إلى وعيهم وإلى عقيدتهم وإلى توحيدهم ويقينهم، هذه القضية الأولى. الموقف الثاني والمهم جدا هو موقفه في إنفاذ جيش أسامة، وهذا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته. قال من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، ما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أنفذ جيش أسامة، مع أن المعطيات تقول أن الأعداء متربصون، وإخلاء المدينة من جيش كبير في مثل هذه في مثل هذا الوقت الحرج ليس فيه مصلحة، لكنه تمسك بحذافير وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موقفه صلبا، حتى أنه قال ما كان لي أن أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي. هذه القضية قضية مبدئية، أما كيف سيحمي الله عز وجل المدينة، هو عنده يقين بأن التمسك بالسنة فيها النجاة، ولذلك قال والله لا أفعل حتى لو أخذت الكلاب أو جرت الكلاب بخلاخل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان ليحل لواء عقده الرسول صلى الله عليه وسلم. الدلالة الثالثة هي أن يعني ربط الناس بالقيادة، لا شك أن القيادة لها دور مهم، لكن غياب القائد لا يعني غياب كل شيء، والأمة فيها بدائل. أبو بكر مات أيضا بعد ذلك واستمرت الحياة، وعمر مات واستمرت الحياة، وجاء عثمان وجاء علي وهكذا. الذي ساعد على نشر مشروع الإسلام هو واحدة من المسائل، هو أن كل واحد من الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان الإسلام قضيته الأولى، لم يكن الإسلام والدعوة على الهامش، وإنما كانت قضيته الأولى وكانت رسالته التي يحملها في صدره. وهذا الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يجتهدون إعمال المصلحة المرسلة، كل الأشياء التي ممكن أن نأتي إليها من خلال هذا المبحث، اللي هي جمع القرآن الكريم والأشياء الكثيرة التي هي داخلة في باب المصلحة المرسلة، القائم على الاجتهاد، تقدير المصالح والمفاسد، النظرة المقاصدية، معرفة مقاصد الدين وما الذي أراده الله سبحانه وتعالى من العباد. هذا كله فسح المجال، أعطى مرونة لأن يستمر هذا الدين مع الحوادث والنوازل إلى يوم القيامة، ولكن بوجود من يمتلك آلية الاجتهاد وإمكانية التطبيق والإعمال لتلك القواعد التي أرساها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي القرآن عندنا، المرجع القرآن، كل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والمصالح من أين أخذت؟ من القرآن ومن السنة، وبين أيدينا. أن يمتلك الإنسان القابلية والقدرة والملكة الاجتهادية على التنزيل على الواقع، هذا يعطي فرصة لتمدد وانتشار الدين وانتشار الخير.
منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليسير.
رحم الله والدي من يصلي على النبي، رحم الله والدي من يذكر بالنبي. المسمى من السماء سيد الخلق من سماء، صلى ربي وسلم على نور الهدى النبي النبي المصطفى الحبيب لقلوب الورى طبيب النبي المصطفى الحبيب لقلوب الورى طبيب جازيه الخير يا مجيب عن جميع أمة النبي النبي صاحب المقام وجهه البدر في التمام النبي صاحب المقام وجهه البدر في التمام كفه الظل والغمام خاتم الأنبياء النبي النبي الشافيع الشفيع قدره في الملا رفيع من يحب النبي يطيع سيد المصطفى النبي رحم الله والدي من يصلي على النبي رحم الله والدي من يذكر بالنبي
تمضي لتها منهم تعلمنا الكثير طمعا ونرضى باليتيم
شيخ عمر عبد الكافي
الله أكبر
أكثر من 40 سنة وأنت تسير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الله يتقبل يا رب
47 سنة
خلاصة هذه التجربة هذا السؤال وحدثنا عن مذكرات إبليس
أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد يظل الإنسان في الدعوة طويل بعلم يحبو على مدارج الدعوة يتعلم من السابقين ويتعلم من إخوانه وأساتذته ويتعلم من أبنائه الذين يتسلمون الراية ويصلون الطريق يظل الإنسان في هذا الإطار وهذا الحقل التعليمي حتى يستطيع أن ينقي نفسه وأن يخلص قلبه من الشوائب وأن يجعل دعوته خالصة لله وألا يعطي الدعوة فضول وقته ولكن يعطي الدعوة كل أوقاته أما عن مذكرات إبليس تقصد كتاب مذكرات إبليس
نعم.
الذي سوف يصدر إن شاء الله قريبا بإذن الله أردنا في هذا الكتاب أن نبين أن إبليس ما هو إلا محطة إرسال وأن الكارثة في الذين يجهزون له الريسيفر أو المستقبل الذي يستقبله هو وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فهو محطة إرسال اللي يضبط الريسيفر أو المستقبل على الموجة الإبليسية الشيطانية التي يرسلها خلاص هو حر صار من جنده أما الذي يعني أصلا يلغي هذا الكلام كما قال الحسن البصري قال ماذا تصنع مع الشيطان يا أبا سعيد قال وما الشيطان أطيع فما نفع وعصي فما ضر فلخص القضية كلها من الشيطان هذا أمر وأردت في الكتاب أيضا أن أبين أنه أغبى مخلوق الناس تظن أن إبليس ذكي عنده ذكاء لا هو غبي لو أنه من الذكاء ما وسوس لإخوة يوسف أن يحسدوه وأن يلقوه في غيابة الجب ليتحكم في مصير الاقتصاد العالمي في أيام الأزمة لو كان من الذكاء بمكان ما صنع هذا وما كان أنسى يوشع وهو في صحبة موسى للقاء الخضر وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره لو لم ينسه لا كانت القضية مضى حقبا يعني نريد أن نبين أن الإنسان يجب أن يفرق بين نفسه الأمارة بالسوء التي تحض على الشر وبين وسواس إبليس الذي يقمع مجرد أن نستعيذ بالله منه هذا يعني هذه فكرة الكتاب إن شاء الله
وعلى المحبة والنقاء نرقى بأحلام الشباب وعلى المحبة والنقى نرقى بأحلام الشباب،
نرقى بأحلام الشباب.